الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى في هذا الموضع في سياق ذكره لما يكون، نعم، فذكر مما يكون يوم القيامة ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كذلك الحساب، حساب الله جل وعلا للخلائق وتقرير الكفار بذنوبهم، وهكذا تقرير المؤمن وستره عليه كما ستر عليه في الدنيا، لأن هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ذكر الشاعر الحراس رحمه الله، قال: أما قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد تلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه، أي أن الله جل وعلا يذكر عباده بما عملوه في الدنيا، أحصاه الله ونسوه، فالله جل وعلا أحصى أعمال العباد والعباد نسوا تلك الأعمال، فيذكرهم الله جل وعلا بما أحصاه عليهم من الأعمال التي نسوها، فيذكرهم بذلك وينبئهم بها وما قدموه من خير وشر، أحصاه الله ونسوه. وذكر هنا حديث عائشة صحيح وفي الصحيحين كذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، هذا ذكره للدلالة على الحساب يوم القيامة، كما دلت على ذلك أدلة القرآن، قال جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فهذا يدل على أن الله جل وعلا يحاسب الخلائق يوم القيامة، منهم من يحاسبه حسابا يسيرا ومنهم من يحاسبه حسابا عسيرا، ومنهم من يحاسبه حسابا يسيرا وهو العرض، وهو العرض تعرض عليه الأعمال على العبد التي عملها في الدنيا فيها المخالفة لشرع الله جل وعلا، قد سترها الله جل وعلا عليه في الدنيا فيقرره بها ويعترف بها العبد فيسترها الله جل وعلا عليه يوم القيامة، هذا هو الحساب اليسير، هذا هو الحساب اليسير الذي هو العرض. وأما الحساب الذي معه مناقشة وليس بحساب يسير، ليس بحساب يسير، لأنه معه مناقشة تدقيق في الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ما من أحد يوم القيامة يحاسبه الله جل وعلا حساب مناقشة إلا معناه أنه سيعذب. وأما من سينجو فهو الذي لا يحاسبه الله حساب مناقشة، وإنما يحاسبه حسابا يسيرا وهو عرض الأعمال عليه تقريره بها ثم يستره كما ستره في الدنيا، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عائشة لما قال عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قال: أليس الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كيف يعذب حساب يسير والحساب عذاب؟ فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام من المراد بالحساب اليسير العرض، وأما المناقشة نعم في الحساب فمن نقش الحساب عذب، وهذا حساب عسير، ليس هو الحساب اليسير. لذلك قال لها إنما ذلك العرض، ولكن من نوقس الحساب يهلك، في لفظ عذب. طيب، وأما قوله يخلو بعبده المؤمن فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يذني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة. المراد بالكنف الجانب، ولذلك عد بعضها العلم من صفات الله جل وعلا الكنف استدلالا بهذا الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين. الله أعلم بالكيفية. وهناك عندنا الكنيف بمعنى الساتر، وذاك يقال لي المذهب موضع الخلاء كنيف، لأنه يستر الشخص في ذلك المكان فلا يراه أحد، فيضع عليه كنفة يحاسبه ما بينه وبينه ويقر بذنوبه، فيقول لم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه أيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب، وهذا نوع حساب، وهكذا أخف من هذا الحساب اليسير الذي إنما هو عرض أعمال فقط على العبد، لأن الحساب على أنواع، من أنواع المحاسبة محاسبة المؤمن بعرض أعماله عليه فيراه، ومنهم من تعرض أعماله عليه فيقرر بها ويعترف بها، ومنهم من يناقش الحساب، والذي يناقش الحساب يهلك ويعذب. وأما المحاسبة للكفار فمعنى المحاسبة منها ما هي بمعنى إحصاء الأعمال، إحصاء أعمال الكفار والاطلاع عليها وكتابتها، هذا محاسبة، هذا شاملة للمؤمن والكافر، فالله جل وعلا مطلع عليها وأحصاها، أحصى أعمال العباد، فهذا هو نوع من معاني المحاسبة بمعنى الاطلاع والإحصاء والتقرير على هذه الأعمال، فالمؤمن يقرر والكافر يقرر، هذا لا خلاف فيه، في هذا المعنى من معاني المحاسبة. لكن الخلاف في محاسبة الكافر، هل يحاسب بمعنى توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة أم لا؟ فمن أهل العلم من يقول لا، الكافر لا حسنات له حتى توضع في كفة مع سيئاته من الكفر وغير ذلك، ومن العلم من يقول إلا، فالكافر ربما له حسنات عملها في الدنيا كإكرام مثلا ضيوف وكبر والديه مثلا أو إعانة لمسكين أو رحمة بحيوان أو غير ذلك من هذه الأمور، نعم، التي هي من الطاعات، فتوضع في كفة الحسنات، مع أنها لا تساوي شيئا لا شك، لكن توضع مع ذلك، لأن سيئة الكفر لا ينفع معها طاعة، فالكفر محبط للأعمال، لكن مع هذا توضع هذه الحسنة التي عملها الكافر، ومنها علم من يقول إنما الكافر يجازى بهذه الحسنات والطاعات التي عملها في الدنيا بأن يطعم بها في الدنيا ويعطيه الله جل وعلا من هذه الدنيا مقابل ما يعمل من الحسنات التي يفعلها. وقد جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن له بكل حسنة عملها في الدنيا طعمة في هذه الدنيا يجازيه الله جل وعلا بها. ولعل هذا أقرب والله أعلم. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام هنا حيث قال فإن الكافر لا حسنة له حتى توزن. والمسألة محتملة ولا يترتب عليها كبير فائدة بالعلم هل توزن حسنة الكافر مع كفره وسيئاته أو لا. ولكن والله أعلم أن الأدلة تدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس أن الكافر إذا عمل الحسنة جوزي بها في الدنيا فالجزاء الكافر يكون في الدنيا. فإذا جوزي على تلك الحسنة ما بقيت له حسنة يخرج من الدنيا وقد جوزي على ماذا؟ على حسناته لا تبقى له حسنات. فكل حسنة قد جوزي بها. نعم. وكما ذكر هنا الشالح الرسول تعالى إنما يأتي ويجد صحيفة حسناته بيضاء لا حسنات فيها. نعم. الطيبات التي في الدنيا نعم أذهبت تلك الحسنات لأنها جزاء. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا فالطيبات التي يتنعم بها الكفار في الدنيا نعم جزاء من الله جل وعلا لحسناتهم التي عملوها. بل من الكفار من يتنعم وربما لا يعمل حسنات. نعم. ولكن هذا حكمة الله جل وعلا. من كان يريد حياة الدنيا نعم نوفي إليه نوفي إليه أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. وأرادوا الدنيا ومع هذا وفى الله جل وعلا لهم ذلك. ومن الناس من يريد الدنيا من الكفار ولا يتحصل على الدنيا لا دنيا ولا ماذا ولا آخرة. فمن الكفار لا دنيا ولا آخرة ومن الكفار دنيا ولا إيش ولا آخرة. كما يقولون كفقير النصارى يضربون مثل بهذا بفقير النصارى. يقول أنت مثل فقير النصارى لا دنيا ولا آخرة. نعم. بخلاف تاجر النصارى معه ماذا دنيا ولا لا. نعم. طيب ذكر هنا الشاغل الرأس رحمه تعالى هذا في كلامه على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب قالوا أما قلوا فإنه لحسنات لهم يعني الكفار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. وقوله جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يظنون مما كسبوا على شيء. هذا يدل على أن الكافر لا حسنات له حتى تكون في الميزان. طيب وقيل وهذا صيغة تضعيف هناك قول ولذلك قال وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. يعني أن هذه الحسنات التي عملها في الدنيا الكافر يخفف عنه العذاب بها من غير الكفر يعني من الأعمال الأخرى التي فعلها من الكبائر وغير ذلك، فيخفف عنه لا بسبب الكفر لا من الكفر، لا يخفف له نعم عذاب الكفر. طيب الكفر يعذب عليه ولا لا؟ ها يعذب على كفره ولا لا؟ هل يخفف عنه عذاب الكفر ها بالأعمال؟ لا، وإنما إذا خفف عنه العذاب ليس عن عذاب، ليس عن الكفر، وإنما عن غير إيش؟ عن غير الكفر. تمام، عن غير الكفر كالفواحش مثلا، فعل الزنا نعم، شرب الخمر، سرق إلى آخر ذلك، فالحسنات هذه تخفف عنه عذاب تلك السيئات من غير سيئة الكفر. واضح هذا؟ هذا قول، لكن قال وقيل، وهذا لا شك ضعيف لأنه مخالف لنصوص الشرع وللإجماع من أن الكافر لا يخفف عنه العذاب، لا يخفف عنه العذاب، والأعمال التي عملها في الدنيا لا تخفف عنه العذاب، وإنما أعماله التي عملها في الدنيا يجازى بها، يجازى بها في الدنيا، لا يخفف عنه العذاب. نعم، لا شك أن الكفار في جهنم في مواضع، ليسوا كلهم سواء، هناك كافر نعم كافر وزاني وسارق وشارب خمر كله عنده، ها كافر وزاني وسارق وشارب خمر وكذاب نعم وقاتل أنفس، وآخر كافر لكن غير زاني، لا يشرب الخمر نعم ولا يكذب، وربما تصدق وربما بر وربما رحب، هل هما سواء؟ لا، ليسوا سواء، كلهم في النار نعم في جهنم، لكن جهنم دركات، أسفل دركات جهنم فيها المنافقون أشد الناس كفرا، ثم الناس على دركات بحسب كفرهم وشدة كفرهم، فهناك ناس مع فرعون وقارون وهامان ولا لا، قريب من هؤلاء لعظيم كفرهم، وهناك مع كفار غيرهم، وهناك مع أهون أهل النار عذابا نعم مع أبي طالب وغيره ممن هم أهون أهل النار، أهون أهل النار عذابا. فالتفاوت كالتفاوت في الجنة في درجات الجنة، كذلك التفاوت في دركات جهنم، تفاوت في دركات الجنة مثله التفاوت في دركات جهنم. والكفار في الدنيا مطالبون بالأعمال، مطالبون بالأعمال، وإن كانت هذه الأعمال إذا عملوها لا تنفعهم ما داموا على الشرك، ومع هذا يعاقبون. قال جل وعلا فويل للذين كفروا نعم الذين لا يؤتون الزكاة، توعد الكافرين ثم قال الذين لا يؤتون الزكاة، نسيت الآية فيها توعد الرب جل وعلا الكفار، ومن ذلك أنهم تركوا الزكاة. طيب فوين الذين كفروا الذين يأتون الزكاة، مع أنهم إذا أدوا الزكاة لا تقبل منهم، الزكاة لا تقبل من الكافر، الآن كافر مثلا لم يأتي بالشهادتين، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخرج زكاة ماله، ما تنفعه الزكاة ولا تقبل منه، مع أنه إذا تركها عوقب عليها، انظر إذا أخرجها لا تنفعه نعم، الشرك يحبط الأعمال، وإذا تركها عوقب ماذا؟ عوقب عليها، عوقب عليها. طيب، ولعل عندكم في التعليق المراد بالحساب وأنه على ثلاثة أمور، وهذه خلاصتها. ومنهم من يقول يراد بالحساب أن الله هو الذي يكلمهم كلام توبيخ وتقريع إلى آخر ذلك، وهذا قد أشار إليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا. نعم، بقي وقت. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في هذا الموضع ما يكون يوم القيامة الحوض في عرصات يوم القيامة. والحوض أدلته متواترة كما ذكر الشالها الراس رحمه الله، رواها من الصحابة 34، قد ذكرت من ضمن الأحاديث المتواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأحد الحوض أحاديث متواترة رواها جمع كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والحوض لغة هو مجمع الماء، مجمع الماء يقال له حوض، مكان يجتمع فيه الماء. والمراد به في الشرع هو حوض، الحوض الذي أكرم الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا هو الحوض. ذكر هنا الشارح له الراس رحمه الله تعالى أنه ورد أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن لكل نبي حوضا، ومن العلم من حسن هذه الأحاديث ومنهم من ضعفها، قد جاء هذا عند الترمذي وغيره من رواية الحسن عن ثمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا، ولكني أكثرهم واردا، يعني أكثر الأنبياء ورودا من يرد حوضي. والحسن، رواية الحسن عن سمرة متكلم فيها، لأن من أهل العلم من لم يثبت للحسن رواية عن سمرة إلا حديث العقيقة، ومنهم من زاد بعض الأحاديث وليس هذا منها. ومن العلم من حسن الحديث لأنه جاء من طرق، فعلى القول بتحسين الحديث تكون الأحواض للأنبياء ليست كحوض النبي عليه الصلاة والسلام من حيث وصفها، وكذلك من حيث وصفها وسعتها وورود من يرد وإلى آخر ذلك. طيب، وأشار رحمه تعالى الشيخ الهراس إلى هذا، وترك ما يتعلق بالحوض من مباحث اختصارا، وإلا فالحوض تتعلق به مباحث. أولا، من حيث الأدلة الحوض، من العلم من يقول دليل الحوض في القرآن، ومن يقول إنما أدلة الحوض في السنة. فمن يقول دليل الحوض في القرآن يستدل بقوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، لأن الكوثر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالنهر في الجنة، نهر أعطانيه الله في الجنة يصب منه ميزابان إلى الحوض، من النهر الذي في الكوثر، من الكوثر الذي في الجنة. وأما في السنة فالحديث متواترة كما سمعتم. والحوض قد أعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر إلى حوض الآن، وقال ما بين بيتي ومنبري، حوضي ما بين بيتي ومنبري. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الحوض: أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأطيب من ريح المسك، وزواياه سواء، يدل على أنه مربع كما قال بعض العلم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المدينة وصنعاء، ومنها ما بين أيلة بلاد الشام إلى صنعاء، وجاء في بعض الحديث كمسيرة كذا وكذا. فهذا يدل على أن مساحة الحوض مساحة عظيمة، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويرد الحوض أهل الإسلام المسلمون، أما الكفار فيذادون عن الحوض ومن ارتد. وخلاف أهل البدع غير الكفرة، أهل البدع يعني الذين لم يكفروا مبتدعة، هل يذادون على الحوض أم لا؟ فمن العلم من قال إنما الذي يذاد هم أهل الردة الذين ارتدوا من الأعراب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم حصلت منهم ردة. وهذا من ارتد في عهد أبي بكر، هناك من ارتد عن دين الإسلام وقامت حروب الردة. الروافض عليهم الله ما يستحقون، يجعلون الصحابة الذين ارتدوا، فيقولون الذين يذادون على الحوض هم الصحابة هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان، وغيرهم ارتدوا. سبحان الله، أبو بكر هو الذي حارب المرتدين، أبو بكر وعمر وعثمان هم الذين حاربوا المرتدين، كيف يكون هم الذين ارتدوا وهم الذين حاربوا؟ من الذي حارب المرتدين؟ الذين منهم الذي جحد الزكاة وصار مرتدا والعياذ بالله. نعم، قاتل أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. فالذين ارتدوا ليس أحد منهم من هؤلاء الصحابة المعروفين، إنما هم من الأعراب نعم وغيرهم. فمنها العلم من يقول الذي يذاد عن الحوض أهل البدع، ومنهم من يقول أهل الردة، ومنهم من يقول من أهل العلم من يقول بل حتى أهل البدع يذادون عن الحوض. استدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك، والإحداث شامل، الإحداث بالردة أو الإحداث بالبدع، كله إحداث في دين الله عز وجل. في بعض وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهذا يستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بطرد الروافض والخوارج من الحوض. جاء في بعض الأحاديث صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة أن الروافض والخوارج يطردون، مع أن الخوارج ليسوا بكفار على قول جماهير العلماء، الخوارج ليسوا بكفار على قول جماهير العلماء، ومع هذا يطردون. جاء تحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطردون من الحوض، فدل كذلك على أن أهل البدع يذادون ويطردون من الحوض، لا يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قد رجح الفوزان هذا حفظه الله والسفاريني كذلك في شرحه للسفارينية، أشار إلى الأنواع الذين يطردون من الحوض، وذكر منهم حتى بعض أهل الذنوب والمعاصي، لكن ليس بصواب. السفاري توسع في الذين يطردون عن الحوض، عد منهم حتى من وقع في الذنوب والمعاصي الكبائر، والصواب لا، وإنما الأدلة تدل على أن الذي يذاد المحدثون المبتدعون. فلجزاه الله أعلم أن أهل البدع كذلك يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من طرد الخوارج والروافض، والروافض كذلك منهم أهل الكفر ومنهم ليسوا من أهل الكفر، كما حقق ذلك طائفة من أهل العلم. أما الخوارج والمعتزلة فينكرون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قال هنا الهراس رحمه الله تعالى فأخلق أن يحال بينهم، فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وهم الخوارج وبعض المعتزلة، لأنهم أنكروا حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هناك رسالة للشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله في الحوض، رسالة نافعة، أدلة الحوض وذكر ما يتعلق بأوصافه ومن يرد ومن يطلق، رسالة طيبة في هذا المبحث. وقد مر معنا في شرح لمعة الاعتقاد ذكر المباحث في الحوض، ولعلي أشرت إليها بشيء من الإجمال والاختصار. وانتهى الوقت باقي. طيب، هنا ذكر الشيخ الإسلام رحمه تعالى أيضا ما يتعلق بما يكون في اليوم الآخر، الصراط، ويضاف إلى ما قيل في الحوض فضائل أهل اليمن. نعم، أهل اليمن لهم فضائل، ومنها الشرب من الحوض، إني لأذوذ بعصايا ليشرب أهل اليمن. اليمن لأنهم على استقامة وعلى الطاعة، ليس من كان عنده بطاقة يمني. نعم، وإنما أهل اليمن الذين هم نصروا دين الله، فأهل اليمن نصروا دين الله عز وجل. نعم، حتى جاء في بعض الأحاديث إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، إن كان بعض العلم مضعف هذا، لكن معناه صحيح أن أهل اليمن كانت لهم نصرة عظيمة لدين الإسلام ولهم المدد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حين تلا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، فأشار وسلم إلى أبي موسى الأشعري قال هذا وقومه، هذا وقومه، أبو موسى الأشعري وغيره. طيب، ومن معه؟ والصراط أدلته في الكتاب والسنة، قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. طيب، كان على ربك حتما مقضية، فسر الورود هنا بالمرور على الصراط، كان جاء ابن مسعود جماعة من السلف وهو الصواب، ومن السلف من فسرها بدخول النار، بدخول النار لكن لا تؤذيهم، والصواب أن المراد بالورود المرور على الصراط، المرور على الصراط. والأدلة في السنة كثيرة على الدالة على الصراط، وكيف يكون مرور الناس. قد أشار هنا شيخ الإسلام رحمه تعالى إلى ذلك، فمنهم من يمر على قدر أعماله، نعم يمر الناس على قدر أعمال، منهم يمر كلمح البرق البصر، ومنهم يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالفرس الجواد يعني السريع، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدو، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم يزحف زحفا، ومنهم يخطف خطفا، وهكذا. والجسر عليه كلاليب الصراط تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم، وكما قال شيخ الإسلام في اللامية وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل، يعني من الناس من يسلم من هذه الكلاليب ولا تضره بشيء، ومنهم من تخدشه هذه الكلاليب لكن لا يقع في النار إلى الجنة، ومنهم من تضره ويقع في النار، والناس هداهم يوم على قدر أعمال. والصراط مدحضها مزلة، مدحضها مزلة خطير، حتى جاء في وصفه كما سمعتم أرق من الشعر وحد من السيف، كما جاء نبي سعيد صحيح الإمام مسلم قال بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا له حكم الرفع، له مما لا يقال بالرأي، فمدحضها مزلة. والصراط الطريق الواسع في اللغة كما قال الشاعر الهراس، طريق الواسع، والمراد به في الشرع الجسر الذي يمد على متن جهنم يوم القيامة. وفي اللغة الطريق الواسع كما قال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، على صراط يعني على طريق مستقيم. وكما يستعمل في الطريق الحسي يستعمل في الطريق المعنوي، والمراد به السير على الصراط الطريق المستقيم، طريق الكتاب والسنة، العلم النافع والعمل الصالح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونحن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، مراد به الطريق المعنوي، طريق العلم النافع والعمل الصالح، غير طريق الضالين وغير طريق المغضوب عليهم، طريق العلم النافع والعمل الصالح والهداية. والهدى الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سمي صراطا لأنه يسترط من السرط، يبتلع السابلة، يعني من يسيل عليه، من يسير عليه يبتلعه ابتلاعا، كما احنا نقول نسرط. كيف السرط؟ ها، استراط الشيء سرطه ابتلاعه، وهكذا الصراط قيل صراط لأنه يبتلع، يبتلع هؤلاء. طيب، ولعله يطول الكلام في بعض مباحث تعلق بالصراط، هل صراط أو صراطان؟ نعم، وهكذا متى يكون الصراط، هل قبل الحوض أو بعد، وبعض المباحث الأخرى إن شاء الله نجعلها للدرس اللاحق، نكمل ما بقي من المباحث التي نذكرها إجمالا في الصراط، ثم ننتقل إلى مبحث الشفاعة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.